أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال: ومن أحكامه أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، إلى آخر كلامه قدس سره. كان الكلام في بحث التضاد، وقلنا أن السيد العلامة قد ذكر تعريفين للتضاد، ثم بعد ذلك في مقام الترجيح بينهما ذكر جملة من أحكام التضاد، لكي يرى أن أي التعريفين يفسر لنا ويحفظ لنا هذه الأحكام والخصائص فإنه يكون هو التعريف الصحيح، والتعريف الذي لا يجمع ولا يفسر لنا هذه الخصائص فإنه يكون تعريفا غير صحيحا. وتقدم معنا الحكم الأول والخصوصية الأولى من خصوصية التضاد، وهي أن التضاد لا يقع بين الأجناس العالية وبين المقولات، وكذلك لا يقع التضاد بين الأنواع التي تقع تحت الأجناس العالية، اللي هي الأنواع شنو؟ الأنواع الإضافية. وكذلك التضاد لا يقع بين الأجناس الواقعة تحت تلك الأنواع الحقيقية، الأنواع الإضافية، لا يقع بينها. إذن لا بين المقولات، ولا بين أنواعها الإضافية، ولا بين الأجناس الواقعة تحت الأنواع الإضافية، وإنما يقع التضاد حصرا بين أفراد نوع يدخل تحت جنس قريب فقط. يجب أن يكون التضاد بين أنواع داخلة تحت جنس قريب، داخلة تحت جنس قريب يعني شنو؟ بعبارة ثانية يعني يقع بين الأنواع الحقيقية، الأنواع التي ليست تحتها أنواع، وإنما الأنواع التي تحتها شنو؟ أفراد. ومن هنا فإن التضاد من هذه الجهة يكون كالتماثل. كيف قلنا أن التماثل سابقا لا يقع إلا بين أفراد النوع الحقيقي، فكذلك التضاد أيضا لا يقع إلا بين أفراد النوع الحقيقي. وهذه الخصوصية لا يحفظها ولا يفسرها التعريف القديم، لأن التعريف القديم للتضاد قال أن التضاد هو عبارة عن كون أمرين وجوديين غير متضائفين ومتغايرين بالذات، بينما التعريف المشائي، التعريف الجديد، قد أخذ قيد أن يكونا داخلان، أن يكونا داخلين تحت جنس قريب. فهذا القيد ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا هذين المصاديق الثلاثة. هذا المفروض أنه تقدم توضيحه. يدخل السيد العلامة الآن في ذكر الحكم الثاني من أحكام التضاد، وهو أن التضاد لا بد فيه من اشتراط وجود موضوع واحد. التضاد لا بد من أن يشترط فيه وجود موضوع واحد يتوارد عليه الضدان، وذلك لبداهة أنه لو اختلف الموضوع ولم يكن هناك موضوع واحد شخصي مشترك بين الضدين لما كانت هناك استحالة، لأن البياض في الورقة والسواد في القماش هذا لا يصدق عليه تضاد. ما هو التضاد في المسألة؟ كل لون موجود في موضوع. إذن لكي يحصل التضاد ويحصل التمانع والتطارد الذاتي لابد وأن نشترط وحدة الموضوع. والسيد العلامة يقول أن لازم ذلك، أن لازم ذلك هو أنه لا يقع هناك تضاد بين الجواهر، فإن اشتراط وجود موضوع يتوارد عليه الضدان لهذا لازمه ماذا؟ لازمه أنه لا يمكن أن يقع التضاد بين الجواهر، لأن الجواهر لا موضوع لها. الجواهر هي تلك الموجودات التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. لكن بعض المتكلمين قال أنه يمكن أن يقع تضاد بين بعض الجواهر كما في الصورة النوعية، فإن الصورة النوعية جوهر من الجواهر، تقدم في تعداد الجوهر هو المادة والصورة والجسم والنفس والعقل، فالصور النوعية جوهر، لكنها جوهر لها خصوصية العرض، لأن الصورة النوعية لا يمكن أن توجد في الخارج إلا في ضمن مادة. فالمادة كالموضوع، لكن لا نسميها موضوعا وإنما نسميها محلا، وتبين تقدم الفرق بين الموضوع والمحل، وأن الموضوع هو ذلك الذي يكون مستغنيا عن العارض، مثل البياض والجدار، وجود الجدار لا يتوقف على اتصافه بالبياض، قد يوجد الجدار من دون أن يوجد معه بياض، فلو وجد البياض على الجدار سمي الجدار أنه ماذا؟ أنه موضوع. ليش؟ لأنه مستغن غير محتاج، غير مفتقر في مقام وجوده إلى هذا العرض. بينما الحال والمحل هو شنو؟ المحل هو ذلك الشيء الذي يحتاج في وجوده، الذي يحتاج في وجوده إلى الحال، فلا يمكن أن يتحقق المحل في الخارج إلا إذا وجد الحال معه. وهذا المبحث تقدم معنا في بحث شنه؟ في بحث احتياج المادة إلى الصورة. قلنا أن المادة تحتاج إلى الصورة في مقام شنه؟ في مقام وجودها، فالمادة لا تتحقق في الخارج إلا في ضمن صورة. ولهذا قلنا سابقا أن الصورة هي شريكة العلة لإفاضة الوجود من العقل الفعال على المادة، شرط في إفاضة وجود الصورة، شرط في إفاضة الوجود على المادة من قبل مفيض الوجود. وأما المادة وأما الصورة فإنها محتاجة إلى المادة في شنه؟ في تعينها، في تشخصها الأفرادي، وفي تعينها النوعي كما تقدم بحثه. إذن فالمادة فالصورة فيها خصوصية، خصوصية العرض، وهي أن المادة لا توجد إلا في محلين، إلا العفو الصورة فيها خصوصية العرض، وهي شنو خصوصية العرض؟ وهي أن الصورة لا توجد إلا في ضمن محلين. ومن هنا فقد بدل بعض المتكلمين، بدل لفظ الموضوع بدله بلفظ المحل، فقال المتضادان أمران وجوديان يتواردان على محل أو موضوع واحد، هكذا قالوا. فأدخلوا لفظة المحل ليش؟ لإخراج التعارض، لإخراج التضاد الذي قد يقع بين الصور النوعية. ما أدري واضح هذا؟ إذن فلا بد من اشتراط وجود موضوع يتوارد عليه الضدان. ومن الواضح أنه التعريف الأول لا يوجد فيه قيد يخرج لنا التعارض الواقع بين الجواهر، يعني لا يخرج لنا الجواهر عن التضاد. ما أدري واضح هذا؟ لأن التعريف الأول كان يقول أنه التضاد هو كون أمرين وجوديين غير متضائفين وغير مجتمعين بالذات. قل الجواهر هم أمران وجوديان غير متضائفين وغير مجتمعين بالذات، يعني يمكن أن يقع فيهم التضاد، بينما التضاد عند الحكماء مختص بالأعراض. ومن هنا لابد من إيجاد قيد في التعريف لإخراج شنو؟ يعني قيد في تعريف التضاد لإخراج الجواهر، وهذا القيد لا يشمله ولا يثبته التعريف الأول. نعم يثبته التعريف الثاني. الحكم الثالث هذا شوية قد يكون دقيق أو غريب. الحكم الثالث هو أنه يجب أن يوجد بين المتضادين غاية الخلاف وغاية البينونة. والواقع أن هذا الشرط ليس شرطا احترازيا، وإنما هذا القيد في الحقيقة هو قيد توضيحي، وذلك لأن التقابل أو لأن التضاد من أقسام التقابل، والتقابل هو الغيرية الذاتية. إذن فلا بد وأن يوجد هناك مغايرة ذاتية بين المتقابلين. شنو يعني مقابلة مغايرة ذاتية؟ كيف فسرنا المغايرة الذاتية سابقا؟ بمعنى أن يكون وجود كل واحد، بمعنى أن يكون وجود كل واحد من الضدين طارد لوجود الآخر، هو بذاته طارد لوجود الآخر. إذن فالمطاردة الوجودية على قسمين، تارة مطاردة ذاتية وتارة مطاردة غيرية غير ذاتية. هذا القيد وهو أن يكون بينهما غاية الخلاف جئنا به لكي نحرز وجود المغايرة الذاتية، لأن المغايرة الذاتية بين الشيئين لا تكون موجودة إلا إذا وجد بينهما غاية الخلاف. ما أدري واضح هذا؟ التعريف الجديد أضاف قيدا على تعريف التضاد. ما هو القيد؟ أن يكون بينهما غاية الخلاف. هذا القيد في الحقيقة هذا القيد لا يثبت لنا مطلبا إضافيا جديدا، ما يثبت مطلب، ممكن حذفه، لكنه يوضح لنا حقيقة. هذه الحقيقة قبل هذا القيد قد تكون غائبة عن أذهان البعض، لكي لا تغيب عن أذهان الكل المشاء جعلوا لها قيدا مستقلا. ما هي هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة هي أن التقابل من أقسام، أو أن العفو التضاد هو من أقسام التقابل، والتقابل هي عبارة عن الغيرية الذاتية، لأنه التماثل مو من الغيرية الذاتية بعد، التماثل راح وين؟ الوحدة عند السيد العلامة. إذن فالغيرية الذاتية تنحصر بيش؟ بالتقابل. زين، الغيرية الذاتية ما هو تفسيرها بالمباحث السابقة؟ الغيرية الذاتية هي عبارة عن كون الشيء طارد بذاته، طارد لمن؟ للآخر. نفس وجود هذه الذات يكون طاردا، سواء وجد معها شيء آخر لم يوجد معها شيء آخر، هي ذات طاردة لوجود الضد الآخر. ليش؟ لأن المطاردة الوجودية على قسمين، أن شيئا يطرد آخر، هذه المطاردة على شيئين، إما أن تكون مطاردة ذاتية أو تكون مطاردة غير ذاتية. كيف تحصل؟ متى تحصل المطاردة الذاتية؟ تحصل إذا كان بين الشيئين غاية الخلاف. إذن فغاية الخلاف، أن يكون بين الضدين غاية الخلاف، في الحقيقة هو شنو؟ هو قيد توضيحي للتغاير الذاتي الواقع بين الضدين. توضيح ذلك بمثال حتى يتضح هاي الفكرة. الأخوة خلي يرسمون معي في على أوراقهم، خلي يرسمون خط مستقيم ذاتي، إحراز المطاردة الذاتية، خط مستقيم. هذا الخط هو يسموه سلم الألوان، قد الأخوة سامعين به. الطرف الأول حطوا نقطة كتبوا عليه الأبيض، الطرف الأخير من هناك حطوا نقطة كتبوا عليه الأسود، في منتصف الخط بالضبط حط نقطة اكتب عليه الرصاصي، هذا اللون الرصاصي. بين الأبيض والرصاصي حط نقطتين، الأصفر والوردي. وبين الرصاصي والأسود حط نقطتين، الأحمر والأزرق. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو سلم الألوان. خل أقرأ لك: الأبيض، الأصفر، الوردي، الرمادي، الأحمر، الأزرق، الأسود. إيش راح يكون؟ هنا قالوا أنه لا يوجد تضاد بين الأصفر والأحمر، لا يوجد أي تضاد. ليش؟ لأن بين الأصفر والأحمر لا يوجد هناك غاية البعد والخلاف. هذا السلم، سلم الألوان، مو اعتباطا خلوه بهذا الشكل، وإنما الأصفر هو أقرب الألوان إلى الأبيض، لكنه إذا كان قريبا للأبيض فهو بعيد عن من؟ بعيد عن الأسود. واضح هذا؟ والأزرق هو أقرب الألوان إلى الأسود، لكنه أبعد الألوان عن الأبيض. والوردي هو أقرب الألوان إلى الأصفر، الذي هو أقرب الألوان إلى الأبيض، بينما الوردي يكون أبعد من الأصفر، يكون أقرب إلى الأصفر، يكون أقرب من الأصفر إلى الأسود، أقرب إليه، مقترب إليه. واضح هذا؟ لكن الرصاصي يمثل نقطة الاعتدال بين الأسود والأبيض. الرصاصي هو خلط للأبيض والأسود بدرجة واحدة، أما الأصفر فهو خلط بنسب مختلفة، أما الوردي خلط بنسب مختلفة، وكذلك الأخضر، وكذلك الأحمر والأزرق. فالأصفر لا يجتمع مع الأحمر، صحيح، لكن عدم الاجتماع هذا مو عدم ذاتي، وإنما لأن الأصفر فيه بياض كثير، والأحمر فيه سواد كثير آنذاك لم يجتمع الأحمر مع الأصفر. أكو مغايرة بين الأحمر والأصفر، لكن هاي المغايرة مغايرة ذاتية؟ لا، مو مغايرة ذاتية، مغايرة عرضية، لأن الأصفر فيه بياض كثير ولأن الأحمر فيه سواد كثير آنذاك لا يجتمع الأحمر والأصفر معا. بس هذا عدم الاجتماع منين ناشئ؟ ناشئ أولا وبالذات من التضاد الموجود بين الأسود والأبيض. وهكذا فإن مثلا الوردي يتضاد مع الأزرق، لكن يتضاد مع الأزرق شنو؟ يتضاد مع الأزرق تضاد أو يتغاير مع الأسود، لكن يتغاير مع الوردي والأزرق متغايران، لكن تغاير شنو؟ تغاير عرضي متغاير بالذات، لأن الأزرق فيه سواد كثير والوردي فيه بياض كثير، والبياض والسواد متباينان متغايران متطاردان بالذات، إذن فيتغاير الوردي والأزرق. وهكذا نحن لكي يحصل التغاير الذاتي لابد وأن نشترط غاية الخلاف، يعني لابد وأن نشترط أن الأضداد تقع في نقطة البداية ونقطة النهاية لكل شيئين بينهما أواسط. ما أدري واضح هذا؟ مثلا الجبن في باب الأخلاق، الجبن والتهور بينهما الشجاعة اللي هي الاعتدال، التضاد بين من يقع؟ بين الشجاعة والتهور أو بين الشجاعة والجبن؟ لا، يقع بين التهور والجبن، هذا التضاد الواقعي يقع بين شنو؟ بين طرفي الأشياء التي تقع بينها أواسط. ومن هنا لكي نخرج الأواسط، لأن الأواسط دائما التضاد فيها التضاد غيري، لكي نخرج هذا التواسط اشترطنا ماذا؟ اشترطنا غاية الخلاف. غاية الخلاف يعني شنو؟ يعني أن يكون أحدهما في أول الطرف والآخر في الطرف الآخر، كما في البياض والسواد الواقعين على طرفي السلم الألواني. فغاية أن يكون بينهما غاية الخلاف، هذا في الحقيقة القيد نذكره أو ذكره المشاء ليش؟ لتحقيق المغايرة الذاتية. وإنما هذا هم مفهوم من تعريف القديم، هذا مفهوم، لأنه التعريف القديم قال متغايران بالذات، هو متغايران بالذات، هذا التغاير الذاتي كيف يحصل؟ يحصل إذا كان بينهما تغاير، إذا كان بينهما تباعد غاية في الخلاف والتباعد. إذن فالقيد الثالث مو يختلف عن تعريف القديم، وإنما يوضح أكثر، بدل ما نقول بينهما تباين ذاتي، بينهما مغايرة ذاتية كما قال القديم التعريف القديم، في التعريف الحديث نقول بينهما غاية الخلاف. ما أدري واضح هذا؟ وهذا القيد وهو أنه بينهما غاية الخلاف، السيد العلامة يقول يخرج حتى الجواهر، مو بس يخرج الأمور التي تقع وسطا بين متباينين، يخرج حتى الجواهر. ليش؟ لأن الجواهر لا يوجد بينها اختلاف في غاية التباعد، لأنها يوجد بينها ذاتي مشترك وهو الجنس. الآن النفس والعقل بينهما غاية الخلاف؟ يصير علام يقول لا، ما بينهما غاية الخلاف. ليش؟ لأن كل منهما يصدق عليها أنه جوهر، فمو بينهما غاية الخلاف. غاية الخلاف يقع بين مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، هذا غاية الخلاف. أما ما تحت الجوهر لا يوجد بينها غاية الخلاف، وإنما هي أواسط. ومن هنا فنحن لا نحتاج إلى التعديل الذي ذكره بعض المتكلمين حيث أضاف كلمة المحل، فإن هذا القيد الأخير هو الذي يكون مخرجا للجواهر من دون إضافة قيد المحل. هذا تمام البحث، فنطبق هذا المقدار. قال ومن أحكامه، يعني من أحكام التضاد،
أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، الضدان يتواردان عليه. إذ هذا تعليل لهذا الاشتراط، إذ لولا موضوع شخصي واحد مشترك بينهما، مشترك بين الضدين، لم يمتنع تحقق الضدين في الوجود. ممكن أن يتحقق البياض في موضوع، ويمكن أن يتحقق السواد في موضوع آخر، كوجود السواد في جسم والبياض في آخر. ولازم ذلك، يعني ولازم اشتراط التوارد على موضوع واحد، ولازم ذلك أن لا تضاد بين الجواهر. ليش لا تضاد بين الجواهر؟ إذ لا موضوع للجواهر، إذ لا موضوع لها توجد فيه. فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض فقط. سيجي إلى محاولة بعض المتكلمين، أنه بعض المتكلمين قالوا أنه يوجد جواهر له خصوصية العرض، وهذا لابدها من خرجه عن التعريف. قال وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل. ليش سيدنا بدل؟ حتى يشمل التعريف مادة الجواهر، وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة. هذا عند هذا المتكلم. أما على مبنى الحكمة فإن القيد الأخير يكون مخرجا لكل أنواع الجواهر. ومن أحكامه أن تكون بينهما غاية الخلاف. شنو سيدنا؟ شلون يعني غاية الخلاف؟ يقول فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعض، إذن أكو متباينين على الطرف، وأكو أمور تقع وين؟ تقع في الوسط، بعضها أقرب إلى بعض، كما في سلم الألوان المتقدم، فإن مثلا الأصفر أبيض أقرب إلى البياض لكنه أبعد إلى السواد، والأزرق فإنه أقرب إلى السواد لكنه أبعد إلى البياض، إذن بنات النسب مختلفة. فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، فالمتضادان في الواقع هما الطرفان، هما السواد والبياض، فالمتضادان تضادا بالذات هما شنو؟ هما الطرفان فقط، اللذان بينهما غاية البعد والخلاف كالسواد والبياض. الواقع بينهما ألوان أخرى، ألوان أخرى، الرصاصي تمثل درجة الاعتدال والاستواء، وما بين الرصاصي والأبيض هي ألوان تميل إلى الأبيض، وما بين الرصاصي والأسود هي ألوان تميل إلى الأسود. كالسواد والبياض الواقع بينهما ألوان أخرى، هذه الألوان الأخرى متوسطة تقع بين البياض والسواد، بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض، كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة، فإن الحمرة تكون بعيدة عن البياض. ليش بعيدة عن البياض؟ لأنها قريبة إلى السواد. كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا. ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما أمران وجوديان. أمران وجوديان خرج شنو عندنا؟ خرج عندنا التناقض، وخرج عندنا الملكة والعدم، لأنه مو أمران وجوديان. بعد متواردان على موضوع واحد، إذ لولا التوارد لما تحقق التضاد، لأنه وجود البياض في محل والسواد في محل آخر، وهذا متضاد مو بيستحاله. داخلان تحت جنس قريب، هذا القيد لإخراج شنو؟ لإخراج المقولات العالية والأنواع الإضافية الواقعة تحتها والأجناس الواقعة تحت تلك الأنواع. داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، وهذا خرجت فيه الجواهر، وخرجت فيه كل الأمور التي تقع في وسط متضادين، كالشجاعة الواقع بين التهور والجبن مثلا، وكالأصفر الواقع بين البياض والسواد. أنا كان في نيت إنه أكمل الفصل الثامن كله، بس ما
والوقت هم انتهى، والحمد لله رب العالمين.